الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. روى الامام النسائي في سننه من حديث ثبره ابن ابي الفاتح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، فقعد له بطريق الاسلام، فقال له: اتسلم وتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك؟ فعصاه فاسلم، فقعد له بطريق الهجره، فقال: اتذر ارضك وسماءك؟ وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، مثل الفرس في الطول. فعصاه فاسلم، فعصاه فهاجر، فقعد له بطريق الجهاد، فقال له: اتجاهد والجهاد جهد النفس فتقتل فتتزوج امراته ويقسم ماله؟ فعصاه فجاهد. هذا الحديث يبين لنا ان كل طريق يؤدي الى الله تبارك وتعالى من اعمال البر يقعد على راسه شيطان يصد المسلم عنه، فيقعد له بطريق الاسلام ويقول له: كيف تدعو دينك ودين ابيك؟ وشطر الكفر الموضوع في الارض بسبب سنه الاباء. الاب له في نفس الولد تاثير عظيم، فكفر كثير من الناس وصدوا عن سبيل الله بسنه الاباء، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا: بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا، اولو كان الشيطان يهديهم الى عذاب السعير. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا، اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. فسنه الاباء صدت عن سبيل الله كثيرا، فهذا الشيطان ياتي الى الانسان من هذا الباب: اتذر دينك ودين ابائك واباء ابيك؟ فعصاه فاسلم. تعرف الشيطان له حقوق جدة ينصبها للناس، وكل شرط الشيطان بيضعه في طريق العبد انما يكون في هذه الحقوق الجدة. الفخ الاول الشرك، ينصب له هذا الفخ، فان نجا منه واكرمه الله عز وجل من الشرك اوقعه في شرك البدع او نصب له شرك البدع، فان نجا من البدعه نصب له الكبيره، فان نجا منها نصب له الصغيره، فان نجا منها نصب له ترجيح او شغله بالمفضول عن الخاص. شغله المفضول عن الفضل. واقل الناس من ينتبه الى هذا. الصحابه كان لهم سؤال بارد يسالونه النبي عليه الصلاه والسلام، يقولون يا رسول الله ما احب العمل الى الله؟ لان احنا في حياتنا تجار، والرجل التاجر اذا كان عنده مشروعان، مشروع يكسب منه اكثر ومشروع يكسب منه اقل، يترك الاقل ويذهب الاكثر، وكل خير كل مكسب، لكن كلما على مكسبه فانه يتاجر فيه. فالاعمال كلها طيبه وخير، والانسان عمره محدود. فيسالون عن احب العمل الى الله، ما احب العمل الى الله؟ مثلا يقول الصلاه على وقتها، ثم اي، ثم الجهاد في سبيل الله، ثم بر الوالدين، ثم اي، ثم الجهاد في سبيل الله. فالشيطان اذا عجز ان يلقيك في الكفر او البدعه او الكبيره او الصغيره، شغلك بالمفضول عن الفاضل. المهم لازم يعطلك، المهم لازم يعطلك، ممكن يدعك ابدا. ليه؟ لان الشيطان عداوه الانسان اصليه، عداوة أصلية، يعني هو أقسم لرب العالمين أن يغوي العباد، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولذلك لبس الشيطان لأمة الحرب، لأمة، تعرف اللأمة اللي هو درع الحديد اللي كانوا بيلبسوه زمان وهم بيحاربوا يتقون به ضربات السيف. فإذا لبس الإنسان هذه اللأمة معناها أنه داخل الحرب، فالشيطان يلبس لأمة الحرب. انت لماذا وضعت سلاحك؟ وعداوته اصلية، يعني من يوم ما تولد، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة، قال ما من مولود يولد الا نقته الشيطان حين يولد. لذلك يستهل صالحا، اول ما بينزل بطن امه بينزل يصرخ، يصرخ ليه؟ لان الشيطان نقته. مع ان هذا يعني الانسان ما له سن قطع ولا يد قط، يعني ما يملك حولا ولا طولا، ولكن هذا تذكير منه بعداوته لهذا الانسان، فيقعد له بكل طريق. اذا عجز ان هو يكفره او يخليه مبتدع او يرتكب الكبير او يرتكب الصغير، شغله بالمفضول عن الخاص. ده الشرك الخامس اللي هو بيضعه ليقتاض به الناس. الشرك الثالث ان يشغله بفضول المباحات. وانت عارف الانسان اذا اكثر من المباحات وقع في الحرام. يعني مثلا يقول لنفسه ايه؟ طيب انا اطلع اروح اي مصيف او اي شاطئ اشم هواء، وشم الهواء وتغيير جو والكلام ده مباح لا شيء فيه، مع انه لو كان انسانا عاقلا وعارف ان هو في الدنيا تاجر والمسألة كلها تحصيل حسنات، لما رضي ابدا ان ينفق عدة الوف على الشاطئ ويترك الصدقة. ما هو لو تصدق لكان خيرا له، لكن هو يقول ان هو شم الهواء حرام، هو انا لو طلعت كده عشان اجدد الجو حرام، ما هو مباح. ايوه مباح، نعم. فيشغلوا بمثل هذه الفضول، فضول المباحات. يعني انا اعرف اناسا يذهبون كل سنة الى المصيف الى البحر، وما خطر ببال واحد منهم ان يعتمد، مع انه بينفق مثلا في كل مرة عدة اشهر في الصيف ينفق عدة الوف من الجنيهات، ولا يخطر بباله ان يذهب الى العمرة. وقد روى ابو يعلى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصححت له جسمه ووسعت له في رزقه يظل 5 سنين لا يفد علي لمحروم. لو غاب 5 سنين لا يفد على الله في حج او عمره لمحروم، لان الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، والعمره الى العمره كفاره لما بينهما. هو فاكر نفسه ملك كريم ليس له معاصي، فلماذا رغب عن مثل هذا الفضل الكبير الفضل العظيم، وفي نفس الوقت يذهب الى المصائف ويذهب الى النزه وهذه الكلام وينفق اموالا طائله؟ فيشغله بفضول المباحات على اساس انه ليس بحرام. فهذا الشيطان يقعد على طريق الاسلام، فاذا عصاه واسلم يقعد له على طريق الهجره. ان الانسان يهاجر من بلد المعصيه الى بلد الطاعه، ومن بلد الكفر الى بلد الايمان، ومن حي البدعه الى حي السنه، يسعى بقدر امكانه
ان هو يترك المكان الذي يعصى رب العالمين فيه تبارك وتعالى. فاول ما يريد ان يهاجر يقعد له في طريق الهجره ويوسوس له، يقول له اتذر ربك وسماءك، فقل عمرك من ربك في هذا المكان، واخذت على المكان واخذت على الجدران وعلى السقف وعلى البيوت وعلى الناس، وتهاجر الى بلاد لا تعرف احدا فيها وتظل غريبا، عليك شاره الغربه، تذر ارضك وسماءك. وانما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول. انت عارف البهيمه لما يكون لها حبل في عنقها، وانت رابط الحبل في مثل هذا العمود، الحريه حريه البهيمه انما هي بقدر طول الحبل فقط. يعني ممكن تتحرك ثلاث خطوات يمين وثلاث خطوات شمال، ثلاث خطوات شرق وغرب، هو ده الحريه بتاعتها. يعني ليس لها حريه مطلقه اذا ارادت ان تمضي مضت، انما حريتها بقدر طول الحبل. فقال انما مثل المهاجر كمثل ايه؟ الفرس في الطول. ودايما المهاجر تجده مستوحش وغريب وخايف، لا سيما اذا كان فارا بدينه، كل واحد ما يوصل يقول عرفني جذور اكيد عرفني، ويظل خائف مرعوب دائما، يقول طيب ايه اللي يعني يضعك في مثل هذا، وتذر ارضك وسماءك. فاذا كان ايمانه قويا غلبه فهاجر، فيقعد له بطريق الجهاد، يقول اتجاهد؟ وانما الجهاد جهد النفس، فتقتل فتتزوج امراتك، انت ترضى النفس كده؟ امراتك هذه تذهب لواحد اخر، وبعدين تحرم من اولادك ويقسم مالك. فاذا عصاه فهاجر فجاهد، فكل من عصى الشيطان في هذا فجاهد فمات فله الجنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. اذا كنا نعلم ان هذا الشيطان لا يدع العبد على الاطلاق ويناوشه ويهارسه دائما، فليس لنا في هذه المعركه الا ان نلجا الى الله عز وجل. انت لا تغلب الشيطان بنفسك، لانه اقوى منك وعنده صلاحيات كثيره، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. تخيل عدوك انت لا تراه، يعني انت الان لا تدري هو امامك ولا عن يمينك ولا عن شمالك، وانت لا تدري الضربه تاتيك من اين، وده منتهى الرعب، ياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، مش عارف هيموت ازاي ومتى يموت ومتى يأتيه عدوه. هذه مشكله بالنسبه لك، هذا الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. ولكن اذا اعتصمت بالله تبارك وتعالى غلبته. قال تعالى الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. ليه؟ لانه مقابل بكيد الله تبارك وتعالى. فهذا الشيطان يوقعك في العصيان مره ومره ومره ومره، ولا يزال المرء يقع في العصيان برغم انه يعزم على التوبه بعد كل معصيه، ولكنه يقع. فليس لك في هذا الا حسن الظن في الله انه يغفر لك، كما قال صلى الله عليه وسلم عن رب العزه تبارك وتعالى، قال الله اذنب عبدي ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي، ثم اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي، ثم اذنب ذنبا فقال رب اني اذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله عز وجل علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب وياخذ به غفرت لعبدي فليفعل عبدي ما شاء، فليفعل عبدي ما شاء. طبعا الانسان العالم بالله لا يفهم من قوله تعالى فليفعل عبدي ما شاء انه هو حر يفعل ما يريد، لا، انما فليفعل عبدي ما شاء يعني اذا وقع في العصيان وغلبته شهوته وهواه فندم من قلبه وتوجه الى الله بقلبه فاعترضه الشيطان فاجتاله رغما عنه وغلبه هواه انه يغفر لهذا العبد ما دام يرجع الى الله. هذه معنى الكلام، مش هذا معناه تبخير بالعصيان، والا فلا يعتقد احد ان الله تبارك وتعالى يوقف للعبد ان يعصيه. قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وكما انه لا يفهم احد من قوله تعالى افعلوا ما شئتم ان الانسان حر يفعل ما يشاء، وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما قال لبشير والد النعمان لما جاءه يريد ان يرشده على عطيه يخص بها النعمان، فقال عليه الصلاه والسلام: اشهد على هذا غيري فاني لا اشهد على جوف. فلا يتخيل احد اشهد على هذا غيري انه ممكن يذهب لابي بكر ولا العمر يشهده. اشهد على هذا غيري هذا تهديد، كما لو قلت لولدك الذي يلعب مثلا ولا يذاكر: طيب انت حر، انت حر، مش معناها يعني انت حر العب، لكن انت حر يعني هذا تهديد، هذا تهديد منك، كانك قلت لست حرا لكن قلتها على سبيل العكس، لان هذه التهديد اقوى، التهديد اقوى. كما مثلا لو قلت لكم صفه العزيز صفه ذم ولا مدح؟ صفه مدح. وصفه الكريم صفه مدح ايضا. فلو قرات قوله تعالى لبعض اهل النار: ذق انك انت العزيز الكريم، يبقى هو كده بيكرمه؟ لا، هذه اهانه، اهانه له، وهذا اقوى، اقوى. يعني انت لما تذكر الصفه المعكوسه، الصفه المعكوسه في باب العتاب او السخريه، تكون اقوى بكثير من ان تاتي باللفظ المباشر. يعني افترض مثلا ان في عبد هربان منك، واول ما جه قلت له: اتفضل يا سعاده الباشا. هو مات برضه ولا هو تعالى؟ اتفضل يا سعاده الباشا، يعني يومك اسلم يعني، وخلالك غير انك انت تقول له الكلمه المباشره. يعني الكلمه لما تكون معكوسه في مكانها وخرجت على سبيل استخراج الاستهزاء تكون اقوى في تاديه وظيفتها. فحسن الظن بالله تبارك وتعالى في مثل هذا الحديث يقتضي ان المرء كلما وقع في معصيه رجع الى الله، لا تيأسن ابدا، لان الشيطان يوئسك من هذا الباب العظيم او تعباد، هو باب الرجاء في الله تعالى. وكلما رجوت ربك لا يخذلك ابدا، ارجوه لا يخذلك على الاطلاق. وعندنا هذا قصص كثير يدل على ان الله عز وجل لا يخذل من رجاه بقلبه، وهي قصص معروفه، لكننا سنحاول ان احنا نستخلص بعض المعاني الدقاق من هذا القصص. مثلا قصه جريج، وجريج هذا كان رجلا عابدا في بني اسرائيل، كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: لم يتكلم في المهد الا ثلاث، عيسى عليه السلام وصاحب جريج. وكان جريج رجلا عابدا في بني اسرائيل، اتخذ قومعه خارج البلد، وبعدين هو كره ان يختلط بالناس، فبنى قومعته بطريقه عجيبه. رفع القومعه اللي هو يسكن فيها مثلا، سنمثلها على بعد 4 متر او 3 متر، وبعدين بنى لنفسه قومعه فوق هذا البناء، ولم يجعل لهذه الصومعة درجة، لم يجعل لها سلما. أو إذا كان بيعتزل الناس يبقى هو لا يرضى أن يكون هناك سلم، عشان كل شوية واحد يطرق عليه الباب ويعثر عليه خلوته. فيعمل إيه؟ ربط حبلا في سقف الصومعة، فإذا أراد أن ينزل تعلق بالحبل ونزل قضى حاجته، فإذا أراد أن يصعد تعلق بالحبل وأخذ الحبل معه. بهذه الطريقة لا يستطيع أحد أن يصل إليه، ولكده متفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى. فهو بنى هذه الصومعة خارج البلد، ثم إن أمه كانت تشتاق إليه، فخرجت إليه يوما فنادته. هو لو كان في درج كانت الأم صعدت وطرقت الباب، لكنها تعلم أنه لا سبيل إلى جريج إلا بالحبل. فالمهم نادت عليه. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه ومثل أم جريج وهي تنادي على ابنها، كما يقول أبو رافع رابع هذا الحديث، قال: وضع النبي صلى الله عليه وسلم كفه على حاجبه كما فعلت أم جريج، وقالت: يا جريج أجبني. فصادفته وهو يصلي: ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي. فاختار صلاته. وهذا المناسب مناسب رجل عابد يريد ان يتقرب الى الله، نادت عليه امه وهو في حضره رب العالمين. طبعا لا يمكن ينصرف من حضره رب العالمين التي اعتزل الناس من اجلها عشان يجيب امه، فهذا هو المناسب. ففضل صلاته ان يمضي فيها على اجابه دعوه امه. العلماء لهم في المساله تفصيل، يقولون يعني هل يعني اذا كان الولد يصلي ونادى عليه ابوه أيقطع الصلاة ويجيب أم لا؟ لأن في حديث لكنه منكر لا يصح، لو كان جريج فقيها لعلم أن إجابته ودعوة أمه خير من صلاته، هذا لا يصح. رواه الخطيب البغدادي وهو حديث منكر. وأنا رأيت رجلا كتب في هذه القصة فنسب هذا الحديث إلى البخاري وقد أخطأ خطأ فاحشا، لكنه لما رأى الحافظ ابن حجر أورده في الشرح فظن أنه في البخاري، كله في البخاري، يعني لا يفرق بين متن صحيح البخاري وبين الشرح، لكن هذا حديث منكر. لو ان الولد يصلي والام نادت عليه، العلماء لهم تفصيل، يقولون في صلاه الفريضه لا يخرج من الصلاه ابدا، انما يخفف صلاته. اما في صلاه النافله فهو ينبغي ان يراعي الحال، اذا كان هو من النوع ضيق الصدر اذا نادى لان يجد صدائق وكذا يقطع الصلاه اليه. انما اذا كان الوالد يعني اذا علم انه كان يصلي التمس له العذر يبقى يمضي في صلاته ويخففه. فرجعت اليه امه في اليوم التالي، يا جريج اجبني يا جريج اجبني، رجل يصلي على طول يعني معظم حياته صلاه، فجاءت هذه المره فوجدته يصلي ايضا ارضي امي وصلاتي وصلاتي، فاختار صلاته. فجاءت في اليوم الثالث ونادت عليه وجدته يصلي، ربي امي وصلاتي امي وصلاتي، اختار صلاته. فدعت عليه امه الا يموت حتى يرى وجوه المؤمنين. صحيح مسلم قال ولو دعت عليه امه ان يفتتن لافتتن، ان يفتتن لافتتن. تعرف الام بتدعو وقلبها مغلق، يعني ما بتدعيش بنفس، يعني ابنها يضربها وتقول له روح اليها عربية قطعها واخبرت، وهي من قلبها بتقول يا ربنا، هي الام كده، الام كده. فلو دعت عليه ان يفتتن لافتتن، واذا اراد الله شيئا هي السابق. بنو اسرائيل في هذه الاونه جلسوا يتذاكرون عباده جريج، ايه هذا الرجل، ايه هذا الصبر، منعزل عن الناس ومنفصل ولا يكلم احد، لا بالهاد الرجل تعبش لا بمل هذا الانسان. المهم هما بيتكلموا كده، دخلت بغيه من بغايا بني اسرائيل، والبغيه دي كانت بنت ملك البلد، بنت ملك البلد. ايه بيتكلموا في ايه؟ جريج ابن الذين ده لا يمل ولا ولا ولا، ورجل جاهل وعابد. أرجو رجل يصع أرجو رجل، إن شئتم لأفتننه لكم نظرة واحدة من ذلك وأعرفه. قالوا قد شئنا، يلا بقى ورينا بإيه فطرتك وخبرتك. فأنت ذهب إيه؟ ذهبت إلى صومعة جريج على أساس إنها تفتنه، فتعرضت له فلم ينظر إليها ولم يلتفت إليها، فأمكنت منها راعي غنم كان يأوي إلى صومعة جريج، يعني بيلتمس الظل في الظهيره، فاصطوم عليها ظل فيقوم جايب الغنم وقاعد في الظل ذا الظهيره. فان كانت منها راعي الغنم فحملت من راعي الغنم. والمراه طبعا ذهبت واتكلمت على جريج وان جريج فعل وفعل. شوف بقى بنو اسرائيل وورعهم البارد، الورع بتاعهم بارد قوي. شوف هم الذين أغروا المرأة به، مش هي قالت لو جئتم لأفتننه لكم، لم يقولوا عيب وبتاع وسمع حرام والكلام ده، لا روح وريني سفرت. يبقى إذا هم الذين يعني إيه فتحوا الباب للمرأة. والمرأة رجعت فقالت لهم إني حامل من جريج. قال طيب هنصبر بس على المشكلة حتى ما تولدي، أول ما ولدت كل واحد راح جاب الفتن اللي في البيت عنده وراحوا يفسروا صومعة جريج بإيه؟ إنه زنى بالمرأة. وما انت قلت بالمرة ان شئت يعني اذهبي اليه، انت عارفين القصة كلها. ومع ذلك انت عارف بني اسرائيل كان اذا ترك فيهم الشريف تركوه، واذا ترك فيهم الفقير اقاموا عليه الحد. فذهبوا كسروا صومعة جريج. جريج بيصلي فوق، سمع بقى دب 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 ايه ده؟ زجاجة ولا ايه؟ بيبص من النافذة اذا بيهم بيكسروا الصومعة. ايه مالكم؟ قالوا انزل يا فاجر، انزل يا زان، انزل يا داعي. طيب قال على رسلكم، يعني اصبروا شوي. وتدلى بالحبل ونزل، هو نزل من هنا ونزل فوق ضرب من هنا، وكتفوه كتفوا ايديه من ورا كده. فقالوا يا فاجر توسل علينا دور العابد، كنا نظنك اعبدنا، احببت هذه المراه. وخذوه طبعا اوقعوه ضربا ولكما. وعلى الطريق على جانب الطريق بقى البغايا والمومتات واقفين يتفرجوا على جريج. ما امه دعت عليه الا يموت حتى رجل المومتات. معنى ان على جانب الطريق مومتات، يبقى البلد دي كلها لطيلة الطيب، كلهم تخليف السلام مع فيبري. يعني معنى ان الطريق كله مليان نساء، وده مليان نساء يبقى العرية. فالمهم ان هو اول ما رأى المومتات على جانبي الطريق تبسم. فقالوا يعني لماذا تبسم؟ ده انت في موقف لا تقبل عليه، مضروب لسه واخد على روح ومتكلم في ناره، ولسه هنوديك للملك. ده احنا ده جزاء، يعني حاجه مستعجله كده، واخد بالك؟ تصديره كده لحد ما نوديك للملك، ده هتروح بلاك. فهذا ليس موقف تبتسم فيه. فقال ادركتني دعوه امي، ادركتني دعوه امي. ويعني ظاهر الحديث كان امه كانت ماتت، يعني لم تكن امه موجوده، لان ليس لها ذكر في الحديث بعد ذلك. المهم ان هو ذهب، خدوا جريج وذهبوا به الى الملك، الملك الذي زنت ابنته وتدعي ان هذا الولد هو ابن جريج. شوف عايزين يقيموا الحد على جريج وتركوا المراه. قال ويحك يا جريج، كنا نظنك اعبدنا حتى احببت هذه المراه. فقال يتودي بوضوء، جاءوا بماء الوضوء، توضأ، صلى ركعتين ودعا الله تبارك وتعالى فيهما، ثم قال أين الغلام؟ جاء بالغلام ابن يوم، هي المرأة ولدت النهاردة، في نفس اليوم راحوا كسروا الصومعة بتاعته والكلام ده، الولد ابن يوم. أين الغلام؟ جاء بالغلام. فنقص في قصد يعني خصره في جنبه، وقال يا غلام من أبوك؟ قال الراعي. ونطق الغلام. هو هذا الشاهد صدق الرجاء لله، لأن جرت العادة عند الناس جميعا أن ابن يوم لا ينطق ولا يتكلم، فكيف عمد هو إلى ما لم تجري العادة به ففعله كما لو كان شيئا طبيعيا؟ هذا لا يفسر إلا أنه إلا أن قلبه كان ممتلئا بأن الله عز وجل لن يخذله. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يعلم أنه إذا قام بالعبودية لله فإن الله لا يخذله حتى لو ابتلاه. لم تجري العادة أن يتكلم الولد، يعني هذه الأسطوانة، هذا العمود، لو إن أي إنسان منا ذهب وقال له من بناك وجعل يخاطب العمود لاتهمه الناس بالجنون. ليه؟ لم تجد العادة أن يخاطب الإنسان الجماد وهو يظن أنه يتكلم. فقال من أبوك؟ قال الراعي. حينئذ أقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه ويتأسفون له، وقالوا يا جريج إن شئت بنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب. قال لا، بل أعيدوها طينا كما كان. فانظر إلى قصة الرجاء في الله، أنت بالله لا يغلبك شيطان أبدا، انما الاشكال الانسان بيغلب لانه رمى سلاحه، والشيطان لا يضع سلاحه ابدا. فكيف رميت سلاحك وعدوك ساهر سلاحه لا يضعه ابدا؟ ده نوع من الغفله. فليس لك الا الله تبارك وتعالى يصدق رجاؤك فيه، فلا يتخلى عنك. وايضا مثل حديث الخشبه، وهو حديث ايضا رواه الامام البخاري في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال تسلط رجل من رجل الف دينار، فقال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا، ائتني بشهيد، قال كفى بالله شهيدا، ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيلا. قال له صدق صدق، وأعطاه 1000 دينار بلا مستلف. ليه؟ لأنه قال كفى بالله كفيلا كفى بالله شهيدا. أهل الإيمان يخجلون ويستحون إذا ناشدهم أحد لله عز وجل أن يردوا هذا الرجل، لأنه ناشدهم بعظيم. شوف عائشة رضي الله عنها لما خطب النبي لما عصى النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنة الجوز، كتب عليها يعني واصطفاها لنفسه، فلما رأتها عائشة غارت منها فاحتلت فيها، قالت لها إذا دخل عليك واقترب منك فقولي أعوذ بالله منك. هي المرأة مش عارفة حاجة، مش عارفة حاجة، بس ايه يعني وصية كده، تبقى قولي ايه أعوذ بالله منك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل بها واقترب منها قالت له أعوذ بالله منك، فلم يقربها، وقال لقد عدت بمعاذ بمن إذا تعود به العائد أعاذ. صار شر من النساء، قد استعاذت بالله تبارك وتعالى، فطلقها قال الحق بأهله، ولم يقربها لمجرد أنها قالت أعوذ بالله منك، كما قالت مريم عليه السلام إني أعوذ بالله منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا، فقلت أعوذ بالله منك فلا يمكن لمثلك أن يقترب منك. هذه معنى الكلام، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني لو كان إذا يعني كلا نعوذ بالله منك وقف، ليه؟ كأنه قال أنا أحتمي بالله منك فلا يحتمي على من في معية الملك، لله جرم. كما يعني روى الطبراني، كما روى الطبراني في المعجم الأوسط في سنن ليل، وأنا أذكر هذا الاستشهاد يعني أن سالم بن عبد الله بن عمر دخل هو وأبو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الحجاج بن يوسف، وانتم طبعا عارفين الحجاج بن يوسف، عارفين انه كان ظلوما غشوما، رجل ولغ في الدماء. المهم لما دخل الحجاج، فالحجاج بن يوسف الثقفي قال لسالم خذ هذا الرجل وخذ هذا السيف وهذا النصع، النصع اللي هو الجلد يعني عشان ايه يذبح الرجل عليه يعني عشان ما يوسخش السجاد، ها عشان كده السجاد غالي، لكن دم الرجل ما فيش حاجه. قال له ايه؟ قال له خذ هذا الرجل وهذا السيف وهذا النصع واقتله، اضرب عنقه على باب القبر. فسالم قام واخد السيف وخذ الرجل وخذ النصع وطلع على الباب. فقال سالم للرجل هل صليت الصبح؟ قال نعم. قال له فخذ اي طريق شئت، اهرب بجدك. وطبعا الرجل ايه هرب بجدك. رجع سالم بن عبد الله معاه السيف ومعاه النصر. فلما جاء فالحجة سأل قال له قتلنا الرجل؟ قال له لا. قال له لما؟ قال لانه صلى الصبح وقد حدثني ابي هذا يعني الذي يجلس في مجلسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فما صرت أسيره. ليه؟ لأنه في ذمة الملك، أدخل عليه وأسيره بعد ما صار في ذمة الله يبقى مشكلة كبيرة. فسكت الحجاج وساعات قال لهم إيه؟ قال لهم ساعات كده تشعر فيها أن رجل عنده أخلاق ورجل وخذلك. فقال عبد الله بن عمر لابنه كيس، أنت ولد ذكي، ادي معنى كيف، انما سميتك سالما لتسلم، سميتك سالما لتسلم. فشوف يعني يقول هو في ذمة الملك، في ذمة الله. والحجاج عظم المسألة دي، عظم المسألة دي. قال تعالى يجير ولا يجار عليه، اذا واحد دخل في حماه محدش يعرف يجيره، إذا حد هرب منه بحنا أي حد ثاني يجيب، يعني هو الذي يجير، إذا احتميت به لا يصل إليك أحد خط ولا يستطيع. عارف يعني مسألة الجوار دي مسألة عظيمة يعظمها أهل النبل والكرم، فلما تعرف إن هذا في جوار الله لا يحل لك أبدا إنك أنت تعتدي على جوار الله وتجيبه، إذا كان يعني على في الدنيا هذا قبيح وممكن يؤدي إلى حروب متطاولة إذا اعتديت على واحد في جوار رجل آخر، كما كان مشهورا عند العرب كما في البخاري أن زيد بن الدغن لما رأى أبا بكر يذهب إلى الساحل فقال إلى أين أبا بكر؟ قال أخرجني قوم أريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. فقال أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتخشي الضيف وتعين على نوائب الحرب، فخروج مثلك خسارة للبلد، ارجع وأنا جار لك، يعني أنت في حمايتي. فرجع أبو بكر وزاد زيد بن بسلة طاق على الجماعة الأشراف بتوع قريش وقال يا جماعة أن أبا بكر في جواري، فلا أوذي بعدها قط، ما أوذي بعدها قط. فأبو بكر الصديق كان بيصلي في الدار، فلما يعني المسألة كده صار في أمان كده فبدأ له أن يبني مسجدا في فناء الدار، فبنى فعلا مسجدا في فناء الدار، وكان أبو بكر يصلي وكان رجلا حسيفا لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فكان بقى يقرأ ويبكي. أول مرة بقى قريش يرى هذا المنظر، فالنساء يجوا يتفرجوا عليه والأولاد يتفرجوا عليه، فقريش مرة إيه الزحمة دي؟ قال لك أبو بكر يصلي والعالم كله يتفرجوا عليه. فطبعا قريش خافت أن يفتن أبو بكر نساءها وأولادها، فقالوا زيد بن الدغن بقى، قالوا إننا لا نريد أن نخبرك جوارك، وإن أبا بكر قد استعلن بعبادته وما على هذا اتفقنا. فجاء زيد فقال لأبي بكر يا أبا بكر ما على هذا اتفقنا، إحنا اتفقنا لا تعبد ربك في ذات الدار، وإني أخشى أن يتحدث العرب أنني أخفرت جواري فعار علي، فإن شئت صليت داخل بيتك وإن شئت رددت علي جواري، فإني لا أريد أن تتحدث العرب أنني أخفرت جواري. قال من أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل، أرضى بجوار الله عز وجل، فإياك أن يستعاذ بالله منك وتخدم ربك، يعني خف وعظم ربك تبارك وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق، رآه بعينيه فقال له أتسرق؟ قال والله أسرق. فقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري. ليه؟ خشية أن يحنث في الاسم العظيم، أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى على الأقرب أن أكذب نفسي، لا أن يحنث في اسم الله تبارك وتعالى. وعند في صحيح ابن حبان في قصة أيوب عليه السلام قال لما النبي عليه الصلاة والسلام لما مرض أيوب، مرض أيوب 18 عاما حتى انفض عنه الناس القريب والبعيد غير رجلين من أصحاب، ففي يوم من الأيام الاثنين دول زاروا أيوب عليه السلام وبعدين خرجوا من عنده، فقال واحد لأخيه ترى لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما. قال له ليه؟ قال لما لم يرفع الله عنه صلة هذه المدة؟ أكيد عامل جريمة كبيرة، لأن 18 سنة مرض مقعد أكيد في جريمة. فصاحبه الذي سمع هذا الكلام لم يتحمل هذا الكلام ورجع إلى أيوب عليه السلام، فقال إننا تكلمت أنا وصاحبي فقال كذا وكذا. فقال لنا إيه الموضوع؟ إيه الجريمة اللي أنت عملتها؟ قال أنا أقول لك إيه الجريمة اللي أنا عملتها؟ أنني كنت إذا رأيت رجلين يحلفان بالله على أي حال فكنت أرجع إلى بيتي أكفر عنهما حتى لا يحنث في اسم الله. هذه الجريمة اللي أنا عملتها، كنت أنت تبحث عن جريمة، هذا الذي أنا كنت أصنعه، أرجع وأكفر عنهما لأن في واحد كذاب منه ونحن لا ندريه على وجه التحديد. قال لما طلب الصدق قال كفى بالله وكيلا، كفى بالله شهيدا، فعظم ربه تبارك وتعالى اني يرضى بورقه او شيء او قنديله او الكلام ده، ولا يعظم رب العالمين ولا يرضى به شهيدا او كفيلا او وكيلا. الرجل عظم المساله دي. وايضا كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اذا راى احد مماليكه يعني لو صلاة جيدة وسم جيد وساع كان يعتقد تعرف العرق ده انت عارف اعظم ذل ومصيبة يصاب المرء بها ان يكون مملوكا. الحرية دي ثمنها غالي جدا غالية جدا حرية، لكن اذا صار عبدا او صار مملوكا اكبر مشكلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيعتقه. دي الحالة الوحيدة ان الولد يحط رجل على رجل ويقول له انا رأس معاك فلك جميل عليه، هي دي الحالة الوحيدة فقط لا غير. وده يعطيك قيمة الحرية. يعني الولد لو أثنى عمره في طاعة أبيه وأمه لم يؤدي الجميل الذي عليه مهما فعل مهما فعل. فده كون الولد يعتق أباه يصير لا جميل للوالد عليه، هذا يعطيه قيمة الحرية ومصيبة أن يسترق الإنسان. فعبد الله بن عمر لما كان يرى العبد المملوك كده له تمس وخشوع وبيبكي بقى في الصلاة والكلام ده، فكان يعجبه المسألة دي فيقول له أنت حر لوجه الله. فالجماعة من ذلك حفظوا بعض المسألة دي، زي الواحد منه واقف كده وبتاعه وخاشع وبتاعه وبيعيط، علشان عبد الله بن عمر يقول له إيه؟ يلا أنت حر لوجه الله. فصار عبد الله بن عمر يعتق واحد واثنين وثلاثة وأربعة، فكلم ابنه ورجع في المسألة. قال يا أبتي إنهم يخدعونك، فلازم يعني تتحرى في المسألة، إنهم يخدعونك. قال يا بني من خدعنا في الله خدعنا له، من خدعنا في الله خدعنا له. فهذا الرجل من بني خير أعطى الألف دينار بلا أي مستند. ليه؟ لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله شهيدا قال صدق وأعطى له المال على موعد معلوم بينهما. انطلق الرجل بألف دينار يتاجر بها في البحر، فلما جاء موعد الأجل الذي يسد به الدين حصلت لها قامت لها رياح عاصفة والأمواج كالجبال وتوقفت حركة الملاحة وكيد بين الدين والمدينة بحرا. الرجل صاحب الدين على الشاطئ الآخر بيسأل الجماعة ألم تروا فلانا؟ وهذا في صحيح الحبان، قال ألم تروا فلانا؟ قالوا نعم هو بموضع كذا. فقال ربي اني اعطيت المال بك فاخلف علي. يعني كانه ايه؟ قول العوض على الله بقى، المال راح. ليه؟ اذا كان فلان موجود وفي الموضع الفلاني ما الذي جعله لا ياتي في الموعد المعلوم؟ يبقى بقى اكيد ناوي ياكل الفلوس. وده معنى كلام قال ربي اعطيت المال بك فاخلف علي، يعني لن يصل اليك المال. المهم ان الرجل سأل المدين مجد في وجود مركب، لم يجد مركبا. لما يأت ان يجد مركبا فعل ايضا فعلا ايمانيا مثلما فعل صاحبه. صاحبه اعطاه المال لما قال كفى بالله وكيلا كفى بالله تخلوا فضلت خذ المال. فهو لم يجد شيئا مركبا يركب الى صاحبه، فاتى اخذ خشبه ونقرها عمل فيها فجوة ووضع في هذه الفجوة كيسا بألف دينار وكتب رسالة إلى صاحبه إنه حيل بيني وبينك وحاولت إن أنا آتيك واوى إلى آخره. ثم دجج عليها مسمر عليها على السر ورفع بصره إلى السماء قال رب جعلتك كفيلا ووكيلا لما أخذت الماء، فأوصل هذا الدين إلى صاحبه. وقذف بالخشبة في البحر. الأموات ابتلعت الخشبة، ما عتى خشبة في بحر الخضم الأموات فيك الجبال. المهم أن الرجل رمى بالخشبة وصاحبه على الشط الآخر ينتظر أن يأتي صاحبه. المهم أنه يأتي هو كمان، فقال خلاص عليه العوض بالناس روح. قبل أن ينطلق وجد خشبة تروح وتجيء أمامه، واخبرك لفظاقا لقول الله تبارك وتعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ما أذن الله للبحر أن يبلع الخشب. ليه؟ لأنه وكيل والوكيل لا يضيع. الله عز وجل إذا استودعته وديعة لا يضيعها أبدا. فالرجل قال يا رب أنا استودعت، أنت وكيل في هذه الخشبة فلا يضيعها عليك تبارك وتعالى. وقفت الخشبة لا تجري مع الموت. فالرجل يعني قال إيه طيب، يبقى لا فلوس ولا أخذ الخشبة لي أستدفئ بها أنا وعيالي، نولع فيها ونعملها حطب. وأخذ الخشبة فلما ذهب إلى الدار ضربها بالقدوم كسرها فنزلت الصرة، فتح الصرة وجد رسالة من صاحبه. أنا حاولت أن أجد مركبا ولم أجد، فأنا يعني إيه أرسلت إليك 1000 دينار لهذا. الرجل طبعا إيه عرف أن صاحبه كان أمينا ولم يقل عهد الوفاء لما قالوا إننا سآتيك في الموضع الفلاني أو في الزمان الفلاني. كل هذا والرجل يلتمس مركبا آخر ليرد 1000 دينار إلى الرجل، لأن سداد الديون لا يكون بهذه الطريقة، دي مسألة إيمانية محضة، الرجل يختبر إيمانه فيه. فقد الإنسان لذنب أذنبه أو لاختبار من الله عز وجل لا تصل هذه الأمانة إلى الرجل بل عاهد. والإنسان المؤمن دائما يسيء الظن بنفسه، مش يعتقد 100% ان ده هيوصل، لا، ان الله اذا استودع لا يضيع. لكن قد يكون انا عندي العيب، اذنبت ذنبا، ظلمت احدا، فعاقبني ربي بهذا. انما الانسان لو مخلص يعني ولي من اولياء الله لا يضيعه ربه. فالانسان يسيء الظن بنفسه، احتمال الخشبه لا تصل. تعرف يعني كان الاهل الاولياء الله يعاملون الورع كأنه عورة من عورات، كأنه عورة من عورات كما سنتكلم عليه في الله. فالمهم أنه هو يلتمس مركبا آخر، هذا أثناء الأمواج والكلام وبدع الملاحة تسير. فالرجل أخذ 1000 دينار أخرى وذهب ركب المركب وذهب إلى صاحبه. دخل عليه قال يا أخي هذا أول مركب أجده، والله ما تخلفت عن موعدك بملكي، الأول مركب أجده، خذ مالك جزاك الله خيرا. الثاني ما خبيت المال وقال له ها حلقت دمي، سنيتك 2 ساعة ولا 3 ولا نصف يوم ولا ساعة، لا، ليه؟ لأنه أعطى المال بلا مستند، إنسان مؤمن. قال له هل أرسلت إلي شيئا؟ قال سبحان الله، أقول لك هذا أول مركب. شوف أنكر المسألة، أنكر أنه رمى بخشبة في البحر ولم يقل له نعم أرسلت لك 1000 دينار في خشب أبدا، ولا يفكر عن الموضوع ده. كما قلت لكم أهل الورع يعتبرون الورع عور، يخفونه. أراد مثلا يصلي بالليل كما كان يفعل الأوزاعي رحمه الله، كانت أمه تدخل إلى مصلى فتجده مبللا بالماء، الماء ده هو جمع الأوزاع، ويصلي بيفكر مكان السجود رب. وكان الأوزاعي عبد الرحمن أعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام إذا خرج من بيته استحل، ليه؟ ليداري ذبول عينيه. بعد الإنسان اللي يبكي عينه دبلان على طول ليس فيها بهاء، فالكحل بشد العين يعطيها جمال وبهاء. فكان إذا أراد أن يخرج استحل حتى لا يعني يلاحظ الناس يقول عين الشيء ما العين الدبلية، والله صلى الله عمال عيط طول الليل وصلي وبتاع وكذا، يكشف نفسه، لا، هو يجد عينه بالكحل خلاص، حتى لا يسأله أحد ولا يكتشف أحد إن هو إذا سجد بكى لله عز وجل. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أدركته العبرة. عارف الإنسان لما بيكتم دموعه الدموع بتنزل من مناخيره من أنف، واخد بالك؟ فيقعد يقول سبحان الله ما أشد الزكام، ويقعد ينزل ما أشد الزكام عشان ما فيش واحد يفطن إلى بكاء. كان محمد بن سيرين رحمه الله ينكر على الذين يولولون والإمام يصلي في الصلاة. تعرف يا جماعة الإمام يصلي هنا والمسلمين يصرخوا من كل مكان، نوع النظام والولاء، يعني مش زي الصحابة. كان الصحابة أرق الناس قلوبا، يسمعون القرآن تقشعر جلودهم وتلين قلوبهم، تسمع له خنين، لهم خنينا، البكاء مكتوب. إنما واحد عمال يلهن في آخر الجامع والثاني عمال يجوب الناحية الثانية وفي ناس مش عارفة تصلي الموضوع. فمحمد بن سيرين ما كانش يعجبه الموضوع ده، فكان يقول ائتوني بواحد من هؤلاء. اذا كان اول ما يسمع قران يطب بساكت ويغشى عليه ونوع اللي فيه اغمى عليه. وكانت المساجد كثيره في البصر. فبلغ ذلك محمد بن سيرين قال طيب هاتوا لي واحد اللي هو لما يسمع القران يغمى عليه ده ويقعد على هذا الجدار وساقرا عليه القران فان سقط فهو صاد. طالما يعني يغمى عليه على القران انا حاقر عليه القران طبعا مش ممكن يقع على رقبته هيمسك في الجدار بايده واثنان. فكان ينكر هذا وكان ينكر ان الانسان يجهر بمثل هذا الورع خبيه خشيه الرياء. فهو يقول له ارسلت الي شيئا ما جد اي يسير عن خشبه ولا انا رميت في البحر ولا الكلام ده. فقال هل ارسلت الي شيئا؟ قال سبحان الله اقول لك هذا اول مركب. فقال له ارجع فقد ادى عنك وكيله. ارجع فقد ادى عنك وكيله ارجع راشدا جزاك الله خيرا. قال ابو هريره رضي الله عنه كما في صحيح ابن حبان من حديث من رواية ابي سلمه عن ابي هريره قال فلقد رايتنا يكسو مراؤنا ولغطنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ايهما امن من صاحبه. من اكثر ايمانا من الاخر؟ الذي اعطى الف دينار بلا مستمع لانه قال كذا بالله وكيلا فعظم رب العالمين، ام الذي رمى بالالف دينار في البحر؟ من اشد ايمانا من الاخر؟ هذا هو صدق الرجاء في الله. اذا صدق رجاؤك في الله لا يضيعك ابدا على الاطلاق اذا استودع رب العالمين شيئا حفظه. والقصه الاخرى ايضا اللي فيها صدق الرجاء في الله وهذه حقيقه من اقوى القصص ورجاء صاحبها كان في القمه في الذروة، وهي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبلكم ملك وكان له ساحر. فقال الساحر للملك إني كبرت فأرسل إلي غلاما نجيبا أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس بكم من يتعلمه. طبعا هذا يعني ليس لفظ مسلم إنما هذه الألفاظ كلها وقعت في رواية الحديث عند الترمذي وغيره. فالتمسوا في الناس غلاما نجيبا وفعلا ظفروا بغلام نجيب. بدأ الغلام يحضر عند الساحر وبدأ تعرف السحر كل السحر طلاسم ومشاكل ولوغاريتمات. فالولد كان يذهب إلى الساحر وبعدين يذهب إلى بيته. فبينما هو يمر يوما من البيت إلى الساحر إذا صومعة راهب وكان الرهبان إزداد على الإسلام كما في سنة الترمذي. قال معمر أو الحديث أحد رواة الحديث قال وكان الرهبان إزداد على الإسلام. فلما عرج على هذا الراهب جعل يسمع كلامه فاستراح. وانت عارف كتب المنزلة من الله تبارك وتعالى بتمس القلب على طول، يعني شوف انت تسمع القرآن يمس قلبك لو جيت ودك صح لو اعطيت اذنك، لان انت عارف المسالك الى القلب بعدد الحواس. الاذن لها طريق الى القلب والعين لها طريق للقلب والانف له طريق للقلب والذوق لطريق للقلب. كل هذه الطرق مؤدية للقلب. بقدر ما تغلق هذه الطرق عن القلب يجتمع شمل قلبك. إذا فتحت بقى كل طريق يدخل منه أي حد يعذبوك. يعني تعرف العين مثلا أخطر طريق للقلب تشتت عزل القلب. لما واحد يكون مبتلى بداء النظر إلى النساء شوف قلبه فيه في كل واد منه شعر. ولذلك تجد الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى وامتحنهم بفقد البصر اكثر الناس ذكاء. ليه؟ لان على الاقل 60% من عزم القلب مجتمع لان هذا طريق مغلق. هذا طريق مغلق تقول له النص يحفظه فورا. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتين شوف بحبيبتين العينين يعني فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة لأنها بلاء عظيم بلاء كبير وإنما سماها حبيبة لأنه لا يحب الدنيا إلا بها يعني عند الأعمى يستوي السر الثمين والخرز المهين فرقش معاه قاعد على حصيرة أو قاعد على سجادة من أغلب سجادة ليس عنده تطلع يعني أنت ممكن تدخل بيت واحد صاحبك خصر مثلا تقعد تبص يمين وشمال تقول يا أنت جيت منين ودي منين ودي منين وتبتدي بقى إيه تدور على الكلام ده وتجيب أهو اللي كان داخل لو كان أعمى للسراح شايف حاجة فعنده الذهب زي التراب زي الحجر فريش معاه إنما يحب الدنيا بها وكذلك في اللفظ الآخر قال الله تبارك وتعالى إذا ابتليت عبدي بكريمتين سماها كريمة لأنه لا يستطيع أن يعبر الشارع إلا إذا سأل الناس والحاجة إلى الناس ذل إنما يكرم المرء نفسه بها يعني قرار إيده أراد أن يخرج يخرج لكن هو لو كان فاقدا للبصر ما يستطيع أن يخرج إلا إذا قال فلان أنا أجيء لك فإذا لم يأتيه القائد حبه لا يستطيع أن يخرج فالعين دي طريق خطير للقلب فإذا صنت عينك يبقى كده حفظت عزم قلبك الأذن يعني أنت عارف دلوقتي في معاكسات في الهواتف ما لا يعلمها إلا الله ولد جالس ولا بنت جالسة تطلب ست أرقام زي ما يطلع بقى هي ومصيرة ولا هو مصير مرة ساعة اثنين بالليل الهاتف دق عندي فرفعت السماعة لأني لا يتصل بي في هذا الوقت إلا واحد أو اثنين فلما رفعت الهاتف فلقيت واحدة بتتكلم على ملك أنت لسه سهران أنت عرفاني ولا سهران تمام سهران ولا سهران ملك لسه سهران لحد دلوقتي وخذلك صوتنا طبعا معها حد وضعت السماعة طبعا اللي بيطلب الرقم طلب عشوائي ما بيحفظوش يخفض اي ست ارقام ما بيلحقش يحفظها يعني وخذلك فيبدو ان الامر كان كذلك ما ليه ما حصلش اتصال على كده معاكسات بقى معاكسات في البيت وفي بيوت المسلمين ولاد يتصلوا باي رقم وكده يعني ساعات تيجي المساله مع بعضها ولد يتصل ببنت هي كمان بتتصل يضموا مع بعض ايوه مش عارف يتكلموا مع بعض فاحيانا الانسان اذا رفع سماعه الهاتف وكان في صوت امراه وقلبه مفتوح يشتت عزم قلبه يبتدي بقى نبرات الصوت والمساله والحكايه والروايه ويبتدي يتخيل ويتصور والكلام ده يبقى شخص من عزم قلبه راح لا اللي كان واحد يعزمك على مثلا عشوه ولا غدوه ولا بتاع تروح تاكل اكله تقول لي الاكل جميل قوي منين دي؟ قال لك من مطعم الفلاني او حصل عنها لها مثلا ب 100 درهم 200 درهم طيب انا نفسي اكل الاكله دي فاعمل ايه؟ ابتدي ادبر في المرتب الكامل لحد ما ايه؟ ما احوش 100 درهم ولا بتاع طيب اكلت الاكله انت عارف استمتاعك بالطعام 30 ثانيه فقط وهي مدة بقاء الطعام في فمك أول ما تبلعه راحت متعة الطعام طيب أنا عايزك بقى تشوف ال 100 درهم دي مقابلها كم ساعة في الشهر يعني شوف أنت مرتبك قد إيه وشوف بقى الغدوة دي ولا العشوة دي خدت 100 200 300 وشوف دي تساوي كم ساعة عمل تلاقي تكتشف إن ال 30 ثانية دول أخذوا من حياتك 5 أيام شهر خمس ايام ذوق فلأجل انك انت ذقت وتذوقت والذوق ده نزل على القلب امسكت عزم قلبك مش هتريح الا لما خلاص تفضل تعبان لحد ما تاكل الاكله دي وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول من استطاع ان يأكل من صبر على اكل الخبز والملح لم يستعبده احد وجرب المساله دي انك تاكل خبز وملح لا يستعبدك احد على الاطلاق غير ان الحاجه الى الناس ذل الحاجه الى الناس ذل فكل وكذلك الشمس فكل حاجه من هذه الحواس لها طريق الى القلب اذا سديت هذه الطرق استقام لك قلبك فانت بقى في كلام الله تبارك وتعالى لو فتحت اذنك ينزل الكلام على القلب تجد أثره على قلبك مباشرة. فإن الغلام عز على الظاهر سمع الكلام قارنه بطلاطم الساحر واللوغاريتمات اللي بيسمعها دي كركدي كركدي تهزئي مش عارفين الكلام اللي هما بيعلموه للجماعه دول، فوجد ان في تباين هنا بيستريح وعند الساحر تعبان، فكان ينسى نفسه عند الراهب يتاخر وبعدين يجري على الساحر عشان ياخذ الحصه بتاعته. اول ما يروح هناك الساحر يديله العلقه المتين، ايه اللي اخرج ولازم الساحر ياخذ الحصه كامله. فأول ما يروح لأهل يخفضوه برضو العلقة المتينة، إلا خرج عمال يضرب هنا وهناك. فشكى ذلك إلى الراهب وهو موضع سره، قال له يعني إذا حبسني أهلي ضربني الساحر وإذا حبسني ضربني الساحر ضربني أهلي. قال له إذا حبسك أهلك إذا ضربك الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا ضربك أهلك فقل حبسني الساحر. وبدأ الغلام يتردد على الراهب ويسمع كلام الله تبارك وتعالى لأول مرة. المهم في يوم من الأيام أسد كما في رواية الترمذي في رواية مسلم قال فإذا دابة عظيمة خرجت على الناس فحبستهم. في سنن الترمذي إن الدابة دي أسد، وقف الأسد على الطريق مش حد عارف يتحرك ولا يروح لمعاش ولا الدكان ولا الغيظ ولا الكلام ده. فحينئذ انتدب الملك الساحر لفتح هذا الأسد. الساحر طبعا كبير للسن، فالساحر وكل الغلام ان هو يروح يقتل ايه يقتل الاسد. فالغلام عندما ذهب الى هناك امسك بحجر وقال اليوم اعلم امر الراهب احب الى الله ام امر الساحر. اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الدابه، ورماها بحجر فقتله. خلاص ظهر للايات بين الايه تبين ان الراهب امر احب الى الله من الساحر، خلاص ما عاد يمتلك. فدخل قتل الاسد وراح دخل على ايه على الراهب. طبعا الناس كلها تحدثت ببراعه الغلام، وخد الغلام يستهل كان الساحر مغطى عليه، هو دلوقتي ما هو النجم. دخل الايه الغلام على الراهب فقرب الراهب له هذه الجمله، قال اي بني انك اليوم صرت افضل مني. وبعدين أوصاه قال وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل عليك. إحنا ما نعرفش بعض كل واحد طريق، إن ابتليت فلا تدل عليك. الغلام بدأ يعني يبرئ الأكمه والأطرف وذوي الناس من سائر الأدواء، أي أعمى يجيل يرسل بصره بإذن الله، كثير يوقف على رجله بإذن الله. فسمع به جليس للملك أحد جلساء الملك وندماؤه وأصفياءه وأحبابه وأصحابه، ثم عمال أقول كلهم مترادفات عشان أبين يعني إن هو كانوا الاثنين كروح في جسدين. وكان أعمى عمية، فكان بيدخل لها إيه واحد سحبه إلى مجلس الملك. أول ما سمع إن الغلام ده بيرد الأبصار والكلام ده جمع هدايا عظيمة وأخذها، وهذا من فقهه، تعرف الهدية تسل سخيمة الصدر. ولو أعطيت هدية لرجل نبيل فكأنك استعبدت رقبته. ايه يفضل دايما محرج من الهدية دي؟ يعني ساعات بعض البياعين يوقعك في ورطة كبيرة، انا هقول لك عليه ورطة عشان ما توقعك فيه، واخد بالك؟ تدخل تشتري حاجة، الحاجة دي في الواقع مثلا بعشرين درهم ماشي، وفي الدنيا الحلب 20 درهم. تدخل تشتريها كم حساب؟ حساب ابدا حسابي يوقعين لا يا اخي، هذه حاجه بسيطه مننا لك. لا والله ابدا لازم ادفع حساب. ازاي الكلام ده؟ تحرجني ده ما ينفعش الكلام ده. انت بقى خسرت، الراجل عمال يقول لك انت خسرت، يقول لك طب 50 درهم بس. انت ما تعرفش تحاسبه بعد كده ولا تخسر، ما تعرفش تقول له كتير ولا هاي ولا الكلام ده. هو كان بيتك وحطك في الشبكه، ما تعرفش تطلع بقى ليه؟ بس كان هو اللي انت بيقول لك هديه مننا وانت قلت له لا، هو عمليه تدريجك بقى وجرجره، واخد بالك؟ ومحاطط لك الرقم بعد ما ايه؟ ما يلفتك العلم دي، واخد بالك؟ فالمال اللي هذا جيت انك جاب ايه هدايا كثيره ولاحظ الايه؟ للغلام. قال له ما ها هنا لك اجمع كل اللي انا جايبه ده لك ان انت شفيتني. فقال الغلام إني لا أبكي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. شوف الكلام الدقيق. إحنا بنوصي بقى الدعاء إلى الله تبارك وتعالى إن هم يعني يدققوا في كلامهم وهم يتكلمون عن الله تبارك وتعالى. أنا مرة سمعت واحد يقول إن الله هو المهندس الأعظم. هو فاكر نفسه بيمدح ربه. صفة الهندسة عندنا كبشر صفة مدح، لكن لا تليق برب العالمين. هي عندنا صفة مدح صحيح، لكن أسماء الله عز وجل سمعية تتلقى بطريق السمع، نأخذها من القرآن ومن السنة، لأن الأنبياء هم الذين يعرفون قدر رب العالمين، فلا يصفونه إلا بما يجب لله عز وجل من الكمال. الهندسة عندنا صفة كمال، لكن عند الله في الصفة لا يحل أن يقال رب العالمين تبارك وتعالى المهندس الأعظم. أين هو من بديع السماوات والأرض؟ وكلمة بديع هندسة وزيادة، يعني هي أعظم بكثير، بديع السماوات والأرض. وسمعت رجل مرة الكلمة فظيعة، قال ها أنتم تسمعون القرآن على لسان الله. واختلت ايه يعني غلط درج ايه كما يقول على لسان لقمان على لسان فلان على لسان فلان، سبق لسانه في المساله دي. وهذا لا يحل ابدا ولا يجوز ان ينسب الى الله تعالى الا ما نسب اليه في القران او نسبه اليه رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح الاخبار. فالغلام لانه بيبلغ عن الله لاول مره في مملكه لا تعرف الله، فكان كلامه دقيق. إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. إذا هو ليس له إلا دعاء فقط، مش أنا اللي أبرئ الأكمى والأبرص وأنا الذي أرد للناس أبصارهم، حتى لا يختلط على الناس ما لله وما لله. فقال إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى، فإن آمنت به دعوته فشفاك. فآمن جليس الملك فرد الله عليه بصره في هذا المجلس. جلس الملك، ذهب الى الملك لا حد سحبه ولا معه عكاز، داخل الى عروس فتح الباب وجلس كعادته قليلا. فالملك استغرب، قال مالك يا فلان؟ من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال اولك رب غيري؟ طب انا ما عملتش العمليه دي ولا رديت عليك بصرك، الك رب غيري؟ قال نعم، الله ربي وربك ورب العالمين. شوف انا كنت لسه مش هقول لك صديقه وحبيبه وصفيه وخليله، مش عمال اعدل في مثالي للعلم عشان تبان بقى الغدر بتاع صاحبنا. فاول ما قال له الله ربي وربك رب العالمين، حط رجليه في الفلقه وضربه على الاخت. قل لي بقى مين اللي علمك الكلام ده؟ جبت الكلام ده منين؟ من كثر العذاب دل على الغلام. تعرف الإنسان في المصائب قد ينفسخ عزمه، بل كثيرا ما ينفسخ عزمه. يعني أنت قاعد مستريح واخد بالك وتقعد تتخيل كده وتحلم بقى أنك أنت دخلت مش عارف إيه وبتاع وابتليت وبتاع وسلخوني وضربوني، مش هقول أي واخد بالك ولا هتكلم أجانب كده وشاهد وبتاع وكلام. هو أنت لسه ما خلصتش الحلم ده، فتح الباب تعالى لف لف. أيوه عايزين إيه؟ اي حاجه تطلبوها انا اعملها. ايوه انا اللي فجرت ولا اللي عملت ولا اللي خليت ولا اللي سويت، مع انه ما عملت حاجه خالص، بس عشان يستريح من العذاب الاليم. واخد بالك عزمه انفسد، ما يستطيع ان يتحمل. يعني شوف احمد، شوف سمنون ابن احمد كان احد الزهاد المشهورين الكبار من الصوفيه. فيعني اعجب مره بايمانه وصلابته، فقال يا ربي ابتليني وستره، انت بس نزل عليها مصيبه هتلاقيني جدع راجل. فعرفوا ما مر فيها كم يوم وابتلاه، فحبس البول فيه، قعد يتنفض بقى على الارض يا رب صرف. واهدلك خلاص ربنا عافاه وصرف وعرف بقى قدره صحيح. فكان يطوف على صبيان الكتاتين ويقول لهم استغفروا الله لعملكم الكذاب. فما يستطيع ما يستطيع ولا يدري هل ينفك عزم ولا يصبر ولا لا، في هذا من الله منا. الصبر في البلاء ده منا من الله، اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني الصبر من الله أيضا، فله الحمد في الأولى والآخرة. فالمهم أن يعذب الجليس صاحبه وصفيه وخليله حتى دل على الغلام. الملك بأذنه مش أول ما قبل الغلام أن يتبع أن يعترف، لا، قال: أي بني، بلغ من سحرك ما أرى، تبرئ الأجمه والأبرق تزوج نسم شاء الألوان. إيه العبقرية دي؟ إيه بالي الكنسة الخطيرة اللي عندك دي؟ فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا. هي بعبارة اللي حفظها مين؟ اللي حفظها الجليس المكتب. إني لا أشفي أحدا ولا يشفي الله تعالى. قال: أولك رب الغيب؟ قال: الله ربي وربك رب العالمين. فلا زال يعذبه حتى دل على الله. شوف الراهب انت تقول له: إن تريد فلا تدل علي. فالغلام لم يقل وصية الله، لكن ما تحمل العذاب، ما تحمل العذاب. فجيء بالراس، طبعا ليه؟ لا رأس الحي، وهو ده مصدر البلاء. لم يناقشه لأنه عارف أن أمثال هؤلاء لا يرجعون عما يعتقدون ولو عذبوهم العذاب الأليم. فخلاص بدل ما نلف وندور نختصر السكر في شيء آخر جعله لا يحاول الراهب ولا يباطئه ولا يقول له ارجع عن دين. إن الراهب ليس له فيه وهو مش محتاج، هو يقول له ارجع عن دين كيف؟ ده هو حس راهب موجود بصومعة ما كنا نشعر به أيام زمان. إيه المشكلة اللي احنا نقتله؟ إيه اللي هيفت عليه ولا المملكة هتضار بإيه لما يبقى الإنسان من أمثال هؤلاء؟ على طول قال له كلمة واحدة: ارجع عن دين. قال له: لا. فنشره بالمنشار نصفين حتى وقع شقاه وهو ثابت على دينه لا يتزحزح. بعض الناس يقول لك: كيف صبر على نشر بقى الجمجمه والكلام ده والبناء؟ بنقول: ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الشهيد لا يشعر بوقع القتل الا كما يشعر احدكم بالقرض. منا من الله لا يعذب اولياء لا يسلمهم، وكذلك لا يحس المرء اللي هو المقتول ولا ان من اي شيء من العذاب، يخفف الله تبارك عن كل هذا العذاب فلا يشعر به الا كما يشعر احدكم بالقرض، لانه عمل بطاعه الله في حياته فلا يقسم له الا بالتوحيد. والانسان اذا ادركه العذاب الاليم في حال الموت قد ييأس من شدة اليأس ومن شدة العذاب، قد يكفر بالله، لكن ذلك بسكينة بتنزل على الموحدين الذين عملوا بمقتضى عبادة الله في الحياة لا يضيع الله سعيه، نشره حتى سقط شقاه. طيب، الجليس ده كان مهرج الملك، كان يعلي بحقه في عبرد ولسكين. أنا احتفظ ذلك تعالى كمان ها ترجع عن دين، كان لناس برضو أن شقه نصفين. فضل مين؟ الغلام. ما قال مش تعالى ارجع عن دينك شقه نصفين، لا، لانه محتاج، واخدلك، وده لسه شاب صغير ولسه مظن في العمر قادمة، وبعدين ادى عبقرية رهيبة في اول حياة، والساحر خلاص هيموت اهو، فمن الذي يقوم بدور المخابرات العامة في البلد؟ اللي يقوم بدور المخابرات العامة هو الغلام ده، فاحنا محتاجينه، فبالتالي هنطول نفسنا معاه شوي. قال له: ارجع عن دينك. قال له: لا. فدعا فوجا من الشرطة: خذوه على قمة أعلى جبل، فإن رجع وإلا، يعني المساومات إلى اللحظة الأخيرة، ما تخذوه لفوق، لا، برضو إيه، هنطول نفسنا شوية، محتاجين هنطول نفسنا شوية. فلما طلعوا في قمة الجبل، ها ترجع حيث الأكل والشرب والمكانة، وحتبقى رئيس وحتبقى رجل لك مكانة وكذا وكذا وكذا. فكر، فقال الغلام، وهنا بقى نحل الشاهد، قال الغلام: رب اكفنيهم بما شئت، أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا معهم، أنت كفيه إياه. حينئذ ارتجف الجبل كأنه فرع شجرة، فسقطوا هم ورجع هو الى الملك. وكان مقتضى الامر ان كلهم يسقطوا، فهم كلهم على جبل واحد وكذلك، وكلهم واقفين جنب بعض، يقعوا ليه كلهم وهو كمان ما يقعش معاهم؟ هو ده صدق الرجاء لله. قال رب اكفنيهم بما شئت فكان عند رجائك. رجع الى الملك اول ما راى قال ويحك اين اصحابك؟ قال كفانيهم الله بما شاء. كان ده كفيل لو فيه خير يرجع واللي دي ظهر الايه امامه، لكن هو كالذي قيل له اتق الله فاخذته العزه والاثم. فدعا فوجا اخر وقال خذوه في قرطور، قرطور قارب، وانظروا به عباب الماء وانتم في لجه البحر في وسط البحر يعني رجعوه. اذا رجع ماشي ما رجعش خلوا سمك القرش هذا خلاص اسرح منه. تعرف البحر ذاك مرعب، والبحر طول عمره مرعب، العرب كانت تخاف من البحر. شوف واحد جاء لابي العباس المبرد قال اني اريد ان اقرا عليك كتاب سيبويه. بأنت عتقة كتي بويت، فمش واخد باله من خطورة الكتاب، وإن الكتاب كله طلاسم وألغاز وعايز نوعية معينة. فقال له بني هل ركبت البحر؟ يشير إلى عظمة الكتاب وإن اللي يدخله يغرق فيه. كتاب سيبويه، وسيبويه أنت عارف ما سنه 32 سنة. سيبويه ما سنه 32 سنة. اللي عمل كتابه في النحو 5 مجلدات اسمه الكتاب، العلماء لحد النهارده عمالين يفكوا فيه ويأكلوا له بشواهد ويعترضوا عليه وناس تانيين يدافعوا عنه والكلام ده شغل الدنيا. كتاب سيبويه. قال بنيه هل ركبت البحر؟ ليه الماء يحسنون؟ كانوا يخافون منه. فلما اخذوا هذا الغلام في قرطور ومخروا به عباب البحر في اللجه بقى بتاع البحر في نص البحر يعني اللي هو اللي ينزل ما يعرفش يوصل للشاطئ. فقال رب اكفنيهم بما شئت. فانكفأ بهم القارب فغرقوا ورجعه الى الملك. اول ما رآه قال ويحك اين اصحابه؟ قال كفانيهم الله بما شاء. ثم قال له عشان ما يجيبش فوق ثالث وقول ودوه بقى ما يحس ادفنوه ولا حاجه. قال اعلم انك لن تقتلني، ريح نفسك. فقلت انت كل اللي فيه يعني تقتلني؟ لن تقتلني الا ان تفعل ما امرك به. قال وما زال شوف بقى العزه الغلام تحول الى امر هو اللي بيامره. قال وما زال قال ان تجمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام واسع تجمع الناس ثم تصلبني على هذه الخشب ثم تأخذ سهما من كنانتي، الكنانة اللي هو جراب السهام، وتضع السهم في كبد القوس وتقول بأعلى قوسك بسم الله رب الغلام. شرط أن تقول العبارة، فإنك إذا فعلت ذلك وقع السهم لي ها هنا، وأشار الغلام إلى صدغه فحينئذ تقتله. هل خلاص بسيطة خالص لو نعرف كده مثل ما كنا عملناه. وفعلا دعا الناس جميعا في صعيد واحد وصلب الغلام واخذ سهما من كنانته ووضعه في كبد القوس وطرق باعلى صوته بسم الله رب الغلام فوقع السهم حيث اشار الغلام. وهي علامه الصدق، علامه الصدق، وقع السهم حيث اشار الغلام وسقط يعني راس الغلام على صدره لما وقع السهم ومات. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. هذه مصيبة ما كانش متوقع على الإطلاق ان تحصل العملية دي ولا تحصل الكارثة دي. يعني تخيل لو ان الملك ترك هذا الغلام وترك الراهب وترك جليسه يدعون في الناس، كان ممكن يخلي الجيش ده يؤمن؟ كتيبة كلها تؤمن؟ ده الداعية بيروح عشان يكلم واحد يقول لك هذا الذي يقول قال فلان كذا وقال علان كذا. يا اخي فلان ليس بقول بحجه، انت بتفلس الصفعة في العلماء، انت مش عاجبك العلماء. على ما يقنعه يكون مر زمان طويل، واذا عرف يقنعه كمان. فشوف بقى كل الناس اللي انت بتدعوهم الى الله عز وجل لا يتكلمون لك، كثير منهم لا يتكلم لك شيئا، يجيب لك شبهات ويجيب لك اعتراضات، وانت بقى تجيب الشبهه وعلى ما تجيب الشبهه وبعدين تقنعه بقى بالحق اللي انت عايز تدعوه اليه موال طويل. فتخيل بقى لو ان الغلام ترك في هذه المملكه يدعو او جليس الملك او الراهب ما وصلوا الى مثل هذا العدد في ضحوة من النهار. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام قاتل، الملك حاول يقتله عجز، رب الغلام قتلوا على طول، يبقى رب الغلام قاتل. والعوام مع القوم، العوام لا مذهب له، مذهب العامي حيث يجد مصلحته، مصلحته مش موجودة هنا يزم في المكان الذي لا مصلحة له فيه. بفكروني بالثعلب، ثعلب اللي هو مر في يوم من الايام على عنقود عنب، تكعيبة عنب، لكن كان صاحب التكعيبة عامل عليها سور وعامل شباك وعامل الشباك حديد، فالثعلب شاف منظر العنب اصفر وجميل، عايز يدخل، حاول يحط راسه من بين الحديد عشان يدخل، لم يستطع. فقال العنب ده طعمه مر، قال كده الثعلب في مر، والدليل على انه مر انه جوه ولا بره، واخد بالك؟ لانه مش طيب، خلاص يبقى مر، والحمد لله انه ما كلتوش. ده زمان سم هذا، ما هو ما طلوش، لكن هو لو دخل من الشباك وكله ده كان هيبقى مر ولا بتاع. فكذلك عارف العامي، العامي مذهبه هوى، ولذلك من تجسر بالعوام فهو عريان، المتغطى بالعوام عريان. ليه؟ لأنه لا مذهب له. فالناس قالوا آمنا بالله رب الغلام، لأن رب الغلام قادر. فأول ما قالوا هذا القول أسقط في يد الملك ولم يستطع أن يفعل شيئا. فجمع بقى البطانة السيئة بتاعته التي عندما رأته قالت له قد وقع والله ما كنت تحذر، فمش شايف الناس يؤمنوا، قال كلهم أمانه. فقال لهم وما الحل؟ ماذا أفعل؟ قال له ما فيش غير حل واحد بس، العيال دول مش هيبقوا إلا بالسيف، إنما إقناع وكلام بالحزن والكلام ده لا، عشان هيبة الدول. ها؟ إحنا لما نناقش الأولاد دول يبقى كأن إحنا خفنا منه. لا، انت لازم العصا الغليظ وتضرب في سويداء القلب، لا ترحم عشان هيبه الدوله. انت بقى احفر الاقاليل على افواه السكك، كل سكه المدينه مثلا لها خمس سكك، اعمل على كل سكه اخدود، اخدود حفره عظيمه، بئر عظيم، وهات النحاس المغلي وحطه حبه في الحفر دي، وهذا عاملين نفسهم مؤمنين دول، هم اللي بقى واحد واحد ووري له الحفره كده، شوف النحاس عمال يغلي واختبره بقى، قول له بقى تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ بالطريقه دي هنعمل عمليه تصفيه للعالم الرعاع، حاول الراجل ده دمه حلو ودمه غلي، قال خلاص يلا احفروا الاخاديد بتاعته، وجابوا الناس كلهم. فعرضوا الناس على الاخدود عرض القصير عودا عودا، كل واحد يؤمن بالله رب الغلام وتؤمن بالملك، اذا امن بالله رب الغلام يخلفونه فيها، اذا امن بالله يقول له ارجع بقى يتمتع. حتى جاء الدور على ام معها ابنها رضيع صغير، اول ما عملوه خطف الولد هنا وقذفوه في الايه في الاخدود، اول ما الولد زاد الاخدود داب، لا عظم ولا بتاع، ده نحاس، حد مذهب ليس له اثر. فكأن الأم خافت وترعبت، فقال لها ابنها اللي دخل في الأخدود ده ورموه في الأخدود، قال لها يا أم اصبري فإنك على الحق. فقوى قلبها، وفي الرواية الثانية وكان يعني في كان لها ضعف، قال لها قعي ولا تقاعتي، يعني نص في البيت لا تتأخري. موضع الشاهد من هذه القصه قول الغلام، شوف غلام واحد فك مملكه باسره، وفي هذا دليل على ان الرجل الواحد قد يفعل الشيء العظيم. اياك ان تحتقر نفسك وتقول انا مين، انا لا اغير الكون، زي ما كثير من الناس كلما راوا رجلا صاحب همه يقول لك انت غير كل، انت غير كل واحد، ايوه يغير الكون، لماذا لا يغيره؟ رجل افسد الكون ورجل يغيره باذن الله تعالى، لا سيما اذا كان رب العالمين معه يسدده. فرجل واحد غير، فلا تحقرن نفسك، احنا في هذا الوقت في امس الحاجه الى ظهور المواهب في امتنا، احنا في امس الحاجه الى ان نظهر الانتماء الى هذه الامه. اعداؤنا يعاملوننا على اننا حوش وحشرات وينظرون إلينا باستخفاف ونحن لا نجد شيئا عندهم، برغم أننا أمة عظيمة ملآن بالكفاءات وملآن بالمواهب، لكن ينقصنا قصة الانتماء إلى هذا الدين. إن هذا الدين قبل عرضك وقبل مالك وقبل ولدك وقبل نفسك وقبل زوجتك، لكن ستجعل هذا الدين في هذا المحل وهو أهل لذلك. فهذا رجل فكك مملكة بأسرها لما قال رب اكفنيهم بما شئت، وكان صادقا في دعائه لرب العالمين. إذن يا إخوانا، صدق الرجاء بالله لا يغلبك الشيطان أبدا طالما أنك مع الله تبارك وتعالى، وإنت محتاج له، إنت محتاج له. الشيطان شاهر سلاحه لا يضعه أبدا، والإنسان قد يصيب غفلة. فإذا كنت مع رب العالمين صانك وحفظك في لحظات الغفلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.